اي جامعة المفضلة. نعم اقرأ.
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في جامع بيان العلم وفضله، الباب العاشر في ذكر حديث صفوان بن عسال في فضل العلم. وأخرج بإسناده إلى زر بن حبيش قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، قال: فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، فما جئت تطلب؟ قال: قلت: يا رسول الله، لا أزال أسافر بين مكة والمدينة، فأفتني عن المسح على الخفين. وذكر الحديث.
نعم، هذا الحديث والإخوان قد سمعوا السند، ما علة هذا الحديث من غير أن تنظروا في التحقيق؟ من غير أن تنظروا في التحقيق ما علة هذا الحديث؟ نعم، ما علة هذا الحديث الذي يرويه زر بن حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن قصة حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب
علة الإرسال،
الإرسال، لأنه ما ذكر الصحابي، فإسناده ضعيف، لكن لا شك جاء عن السلف الترحيب بطالب العلم. ونقول الترحيب بطالب العلم مطلوب من المشايخ ومعلمي العلم، مطلوب أنه يرحب بطالب العلم ويشعره بالأمان وبالفوز أنه قرر يطلب العلم، هذه وحدها انتصار على نفسه، أنه قرر يطلب العلم ويجلس ويلتزم وبدأ يشتري الكتب وبدأ يلتزم بالحلقة، وحينئذ مدام قرر فالملائكة تضع أجنحتها له. أما يعني أن يقال أنه جاء مجاملة مع شخص كان ضيف عند شخص وقال: ترى في درس تعال معي. طيب وراح مع الدرس وانتهي متينته ويتنظف الساعة، هل يقال أن هذا طالب علم؟ هذا مجامل للعلم، لأهل العلم، ليس طالب علم. لكن الذي قرر خلاص أنه يطلب العلم ويتواضع ويتأدب مع الشيوخ ويعرف كيف يطلب العلم، يشتري الكتب ويبحث وينظر، وقرر أن يطلبه، فينبغي الشيوخ أن يظهروا له الترحيب والأمان، ويظهروا له يعني الشكر على ما يقوم به، الثناء الحسن. وهذا لا يعني أن الشيخ الذي يرحب بطالب العلم أنه لا يسعى في صقله وتأديبه وإصلاح من شأنه، أن هذه خيانة بالمعلم إذا رأى من طالبه ما يخالف الآداب أو يخالف السنن أو ثم كتم عنه، يقول حتى لا يزعل. لا، هذا خيانة. أدام قرر طالب العلم يستفيد، يجب أن تقوم بهذا العهد، وهو أن الله أخذ على الذين أوتوا الكتاب إيش؟ أو لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، خاصة الناس الذين قصدوا. وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، يقعد ينصح الناس في السوق، ينكر عليهم، حتى إذا جاء الطالب يستفيد منه، ما يعلمه الآداب ويعلمه السنن، هو أولى أن يعلمه ويسكر. خذ أبي هريرة مثال على ذلك في تعليم طالب العلم، أنه لا يتنافى التعليم والتأديب مع الترحيب، فكان يقول: مرحبا بطالب العلم وكذا. لكن مرة جاء شخص وفجأ أبو هريرة بشيء مما يخالف الآداب، سأل أبو هريرة عن مسألة خاصة به ولم يسأله عن العلم، فقال: لماذا سموك بأبو هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ يعني افرق مني وكل منزلة عندك، بحيث أنك تهاب العلم حتى تستفيد، فلا تسأل أسئلة خاصة وضيع وقتك معي. نعم، فإن من آثار هيبة المعلم أن تستفيد منه، ولا تبدد الوقت في سؤال ما لا ينفع، سؤال عن ما لا ينفعك. فلما قال له: لماذا سموك هريرة؟ قال: ما تفرق مني. فما قال له مباشرة: سموني عشان كذا وكذا. علمه الأدب، وأن مجلس العالم مجلس ثمين مو سهل. نعم، فإنه يؤهل للدرجات العلى في الجنة، مجلس العلماء، مجلس يشبه الأنبياء من جهة التعليم، فلا ينبغي أن يهدر في قيل وقال وما لا يفيد من الكلام. نعم، ما لا يفيد من الكلام. وذلك ينبغي إخواننا إذا حضرتم مجلس أحد من ذوي العلم، أهل العلم، لا تضيعونه. يعني مجلس حضر فيه أحد المشايخ مو مثل مجلس حضر فيه أقران مع بعض يمزحون ويضحكون، لا. أنا أرى ندرة هذا المجلس، ندرته يعني في السنة قد يكون 7 3 مجالس أو مجلس واحد أو لا مجلس في السنة خاص يستفيد منه، أن يأتي شخص وفعلا يسأل سؤال يحتاجونه الناس ويطلب من الشيخ أن يسعفهم بجواب حتى يستفيد الجميع، حتى يستفيد الجميع. فأرجو من الإخوان لا يضيع وقتهم إذا كان في مجلس أحد الفقهاء المعروفين بالتأصيل العلمي ومنهج السلف الصالح. نعم، كما كان علام الباني يوجه إذا رأى الطلبة بدأوا يضحكون مع بعض ويتكلمون، هو موجود بينهم ويعرف نفسه أن في صدر علم، فيقول إذا جاءتكم ريح الشمال فاشتغل تنموها. وجودي معكم ممكن وجود بعضكم مع بعض، وجودي معكم معناك تستفيدوا. نعم، طيب، أنا أتوقف عند هذا الحد. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة العين. اللقاء بكم في شرح كتاب الترمذي ومسلم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا الله بما قلتم، وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا على ما
فعلتم. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.